صوت كل لبنان. غذائك طبيبك مع اختصاصية التغذية سوسن وزان وفريقة.
صباح الخير لكل مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طبيبك وغذائك مع المخرج توني خوري. موضوعنا لليوم كتير من الناس بلخبطوا فيه، والسبب بيعود للغط بين تفسير شو يعني حساسية الطعام وشو يعني عدم القدرة على تحمل أكل معين، أو إذا بدنا نقولها food allergy أو food intolerance. رح نشرح الفرق فتابعونا منيح. شو هي حساسية الطعام؟ حساسية الطعام هي ردة فعل شديدة وغير عادية من قبل جهاز مناعة الجسم، بتصير وقت منتناول نوع من الطعام. ومنعا للالتباس مع أمراض أخرى بتسببها أطعمة أخرى، لازم نشدد على هيدي الفكرة، إنه حساسية الطعام بتجي كردة فعل من الجهاز المناعي ومش من أعضاء تانية مثل الجهاز الهضمي أو العصبي أو غيره. كتير من الناس بتعتقد خطأ إنه بيعانوا من حساسية الطعام فبيمتنعوا عنه وبيحرموا حالهم من مأكولات كتير ضرورية وجسمهم بحاجة إلها. مشان هيك أهمية تشخيص الحالة والتأكد من وجود الحساسية، وهذا اللي رح نشرحه مفصلا بعدين. أظهرت الدراسات الطبية إنه حساسية الطعام بتصيب بين 3-4% من البالغين و 6-8% من الأطفال تحت سن 5 سنين. هلأ من المعروف أن التفاعلات جهاز المناعة المختلفة مفيدة لأنه بتساعد الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة، بس بحالة الحساسية الانفعال بيكون كتير قوي، ممكن يأثر على عدة أعضاء بالجسم. شو هو السبب الرئيسي للحساسية على الطعام؟ هلأ جهاز المناعة بالجسم بيتعرف على نوع معين من الأكل بشكل خاطئ، وهالجهاز المناعة بيفتكر وبيعتبر أنه هالنوع من الأكل مأذي للجسم. مشان هيك بصير بينتج جهاز المناعة كميات كبيرة من الأجسام المضادة أو antibodies تعرف بالIGE، يلي بتقوم بصد المواد الغريبة عن الجسم والقضاء عليها. فحتى كمية صغيرة من الطعام المسببة للحساسية بتخلي الIGE يشعروا فيه ويرسلوا إشارة لجهاز المناعة ليفرز مادة كيميائية اسمها الهيستامين بالدم، بالإضافة لمواد كيميائية تانية، وهدول المواد هن اللي بيسببوا بدورهم أعراض الحساسية. صباح الخير سارة.
بونجور.
شو هي العوامل اللي تلعب دور لوجود الحساسية؟
أوكي، أول شيء في عنا تاريخ العائلة أو مثل ما منقول family history، بيزداد خطر الحدوث الحساسية على الطعام في حال كان في حالات عديدة من ربو، حساسية، أكزيما، حرارة بالعائلة، وهيدا الشيء بيرجح كتير وجود عامل الوراثي بوجود الحساسية. أما في حال وجود حساسية على نوع طعام آخر، ممكن هيدا الشيء كمان يساعد على وجود حساسية تانية. تاني شيء في عنا عمر، العمر الحساسية على الطعام موجودة أكتر شيء عند الأطفال، بس لما الولد يكبر جهاز الهضمي بينضج معه وبصير جسمه أقل عرضة أن يتأثر بالحساسية، ولحسن الحظ ممكن أولاد كتير تتخلص من الحساسية وممكن تستمر معهم مدى الحياة. تالت شيء عنا الربو. بالعادة الربو والحساسية على الطعام بتواجدوا مع بعض، وبتكون العوارض بهيدي الحالة أخطر بكتير من أنه يكون بس حساسية على الأكل. بشكل عام معظم الحساسية على الطعام تجي من البروتينز الموجودين بالسمك، البيض، ثمار البحر مثل أريدس، سلطعون وصدفية، الفستق والجوز. أما عند الأطفال أكثر الحساسيات بتجي من البروتينز الموجودة بالبيض، الحليب، الفستق، الجوز والقمح.
يعني دايماً بنسمع نحن أنه إذا حدا عم بحك أو شيء أكلت بيض، أكلت سمك، أكلت أريدس،
صح، يعني هيدول أكثر آيتمز
معروفين هيدول هن. هلا الأعراض يلي بتصير إذا واحد صار عنده حساسية للأكل بتبلش عادة بعد مرور دقائق صغيرة لساعات قليلة من تناول الطعام، بس بعض الناس يلي هم عندهم حساسية كتير قوية تظهر عليهم الأعراض مجرد أنهم يلمسوا هيدا الأكل أو حتى يشموا ريحته. شو هي الأعراض يلي هي بنقول أنه لا هيدا أكيد له حساسية على الطعام؟ عندنا أول شيء انتفاخ الشفتين ومصاحبة بحكة شديدة، ممكن يصير في انتفاخ بالوجه باللسان بالحلق وغير أعضاء بالجسم كمان، ممكن يصير في أكزيما مثل ما قلت يا سارة قبل، حكة شديدة وطفح جلدي يعني بيطلع، أمرار كتير بصير في مع هيدول مغص بالمعدة أو العيان أو تقيؤ، غير هولي ممكن يصير في إسهال أو سيالين بالأنف، عطش شديد مع صعوبة بالتنفس. يعني هدول كلهم حتى الواحد ما يقول أنه يمكن هو مرشح أو شيء، لا بده ينتبه على هذا الموضوع، وإجمالا يعني كل اللي عندهم حساسية الأكل دغري بينعرف هذا الموضوع لأنه بيصير دغري. هلأ هذه الأعراض اللي قلتها ممكن تتطور لحساسية شديدة جدا لا سمح الله اسمها أنا فيلاكسيس، وأعراضها هي بيوصل على صعوبة بالتنفس، إحساس بغصة بالحلق، بيصير في عنده نبض سريع، عنده لعيان نفسه واستفراغ، إسهال، دوخة وإغماء، بيصير في عنده هبوط بضغط الدم وتورم اللسان والحلق. وأمرار كتير إذا ما لحقنا الشخص على الحساسية، نحن نسمع أنه دغري بروح على الإمرجنسي، إذا ما لحقنا كتير لا سمح الله ممكن يصير شيء للشخص، وممكن تتطور هيدا العوارض وتسبب أكزيما أو صداع نفسي مايجرين. فالهستامين اللي هي المادة الكيميائية اللي سبق وحكينا عليها أظهرت الدراسات أنه هي ممكن تسبب الميجرين. لنرجع نذكر المستمعين على أي سؤال بحبوا يسألوه على أرقام التليفونات على الواتس أب 03-000-933 وعلى الأرضي 04-545-352. هلأ كيف بتم تشخيص الحساسية؟ يعني بس الواحد يصير معه كل هول بفوت بيروح على الإمرجنسي أو بيعالج حاله بالأول أو بتجي شوي صغيرة، كيف بتم التشخيص؟ بيبدأ وقت الطبيب بيطلب من المريض يوصف له كل الأعراض وبيكتبها يلي عم بحس فيها وشو هن المأكولات اللي كانت عم يكلها بهيداك الوقت ويلي ممكن أنه تسبب له الحساسية. بعدين الطبيب بيقوم بفحص الجسم المريض فحص يعني كامل وبدقة. كمان بيطلب الطبيب من المريض يكتب له يومياته للتعرف أكثر على الأطعمة الموجودة بنظامه الغذائي، وبهالطريقة هاي ساعتها الاحتمالات بتصير قليلة لمعرفة الأطعمة يلي ممكن تسبب هيدي الحساسية. سو عنا هيدا أول تشخيص وقت اللي بيروح عند المريض عند الطبيب بيفحصوا كل هالفحوصات وبيطلب منه الأشياء التانية. شو تاني فحص؟
تاني فحص في عنا سكين تيست أو فحص الجلد. بهيدا الفحص كمية كتير قليلة من الطعام اللي مشكوك انه بتسبب الحساسية بتنوضع على جلدة الايد، وبتم وخز الجلدة بالإبرة للسماح بكمية كتير قليلة تفوت لجوا، واذا تفاعلت الجلدة مع هيدا المادة بتسبب وسببت احمرار، هيدا الشي بيرجح وجود الحساسية بس ما بيأكدها. كرمال هيك بيلجأ الطبيب لعدة اختبارات اخرى ليشخص الحالة.
حتى المعالجة بتصير هيك
صح،
هي الوخز بالإبر بيصيروا بيعطون خصوصا للأعمار اللي عم نحكي 8 سنين 9 سنين بيصيروا بيعالجون عالجة التي هي كانت الداء.
تاني شيء عنا ممكن الطبيب يلجأ لشيء اسمه elimination diet، وهو نظام غذائي بيتطلب من المريض يلغي المأكولات اللي بشك انه بتضايقه لمدة اسبوع او اسبوعين.
بقيم كل شيء
صح كل شيء من بعد هيدا الشيء بيرجع بيتناول هيدا المأكولات. بهالطريقة كتير بتساعدنا بربط العوارض بالمأكولات اللي كان عم ياكلها قبل وعم بتضايقه.
وصاري هون بيطلب منه انه ياكل، اذا بده يزيد شغلة بزيد شغلة وحدة
مزبوط،
مش شغلتين بيضيع يعني الواحد ايام
مزبوط. اول 3 ايام بزيد شغلة، بعد 3 أيام بيخلط نوعين من الأكل، وبعد 3 أيام بيخلط كذا نوع، ساعتها هيك تدريجياً بيعرف شو عم بيضايق وشو لا. رابع شيء أنا فحص الدم. فحص الدم ممكن يظهر تفاعل جهاز المناعة الجسم لبعض المأكولات. كيف؟ عبر قياس كمية الأجسام المضادة بالدم اللي هي IgE إذا كانت عالية، يعني نحن عنا ألرجي تجاه هذا النوع المعين من الأكل. خامس شيء في عنا oral food challenge، خلال هيدا الفحص بيعطي الطبيب المريض كمية صغيرة من الطعام المشكوك فيها اللي بسبب الحساسية، وبصير يزيد الكمية شوي شوي. في حال ما تفاعل الجسم مع هالكمية، ممكن المريض ساعتها يدخل نوع الطعام ضمن نظام الغذائي.
يعني هدول أشياء كتير مهمة، وقت اللي نحن عم نحكي عن حساسية الأكل مش عن عدم القدرة على تحمل الأكل، اللي هو في فرق بيناتهم وحنحكي عليهم يعني هلأ بالحلقة
تدريجيا.
حنوقف مع بريك صغير ونرجع لكم. قبل البريك حكينا على حساسية الطعام، حكينا على التشخيص، حكينا على العوارض. هلأ بدنا نحكي عن العلاج لحساسية الطعام. هلأ الطريقة الأمثل لعلاج الحساسية مثل ما قالت سارة هي الامتناع عن تناول الطعام المسبب إلى بعد ما نعرف أي نوع. هو هلأ بحالات الحساسية الخفيفة ممكن وصف أدوية أنتي هستامين للتخفيف من أعراض الحكة والإحمرار يلي ممكن تسببهم الحساسية. أما في حالات الحساسية القوية فالشخص ممكن يصير بحاجة لحقنة إبينفرين وبتستدعي حالته نقله فورا على الطوارئ. وفي كتير ناس بيحملوا هذه الحقنة معهم دايما من اللي عندهم قصة الحساسية، ويتعلموا كيف يشكوا حالهم في حال تعرضوا للأكل المسبب للحساسية. هلأ العلامات اللي بعدها هي قيد البحث، وممكن هيدول يكونوا علاجات، هن أهم اثنين وأكيد تقدم العلاج فيهم أكتر من قبل خلال السنين، اللي هي الأنتي آي جي إي ثيرابي. وهذا العلاج بيتم استخدام دواء من نوع أومالزي ماب اللي بيتدخل بقدرات الجسم على استعمال الآي جي إي. بس هذا الدواء كمان يعني بعد في دراسات كتير عليه، في ناس جربوه للتأكد من فعاليته بعلاج الحساسية. الدواء الثاني أورال إميونوثيرابي، وبيعدوا الباحثين بعدهم عم يدرسوا فعالية هالطريقة لعلاج الحساسية، هي عبارة عن كميات صغيرة من الطعام المسبب للحساسية بتعطى للشخص وبيطلب منه أنه يبلعها أو يحطها تحت لسانه، والطبيب بزيد شوي شوي وهيك بصير بيتعود الجسم على أخذ هذا الطعام. لتفادي التعرض للحساسية كمان ممكن الشخص يعمل عدة خطوات اللي بتساعده على الامتناع عن أخذ الأطعمة المسببة للحساسية. شو بيعمل؟ أول شيء بيتأكد من الملصقات الغذائية إذا عم يشتري أي شيء من السوبر ماركت أو عم يجي عليه شيء اسمه فود ليبل، وقت اللي بيتأكد منهم بيشتريهم من السوق. هدول بيساعدوا على التأكد من المكونات الغذائية أو الإنجريدينس يلي موجودين ويلي هو بيعرف أنه هدول ممكن يسببوا له حساسية. شو هي أهم 8 عناصر يلي نحنا كتير مننتبه عليهم؟ هي الحليب، البيض، الفستق، الجوز، السمك، الشلفش أو الثمار البحرية والصدفية، الصويا والقمح. هلأ بعد ما يكون الشخص بالمطعم كمان لازم يتأكد من الوجبة اللي عم يطلبها. نحن طبعا هون بنرجع بنذكر عم نحكي عن الأشخاص يلي عندهم حساسية الطعام وشخصوا عند الحكيم شو لازم يعملوا. وقت اللي بيكون بالمطعم لازم يتأكد من الوجبة اللي عم يطلبها، ما بيتساهل بالحساسية أبدا. حتى المعدات المستعملة للطبخ لازم تكون كتير نظيفة وخالية من أي مواد مسببة للحساسية، لأنه كمان في غير الأكل في مواد تانية ممكن تعمل الحساسية. هلأ في حال كان الطفل بيعاني من الحساسية، على الأهل أنه ينبهوا الأشخاص المسؤولين عن الطفل إذا كانوا بالمدرسة أو المربية من خطوط الحساسية، وإجمالا بلبسوا الولد سوارة طبية بتوضح للناس إنه الطفل بعاني من حساسية معينة. سارة شو عنا أمثلة عن الحساسية؟
أول شيء عنا حساسية على القمح أو الويت ألرجي. أعراضها هي نفسها زيادة أعراض الحساسية بشكل عام. بتطال الأطفال تحت 3 سنين ما بين 3 إلى 5 سنين، وممكن يكون الحساسية على القمح تروح بعمر 7 سنين. إجمالا منا كتير شائعة عند المراهقين والبالغين. كمان بتضوي على شغلة أنه كل ما الإنسان كبر بالعمر كل ما نسبة حدوث الويت ألرجي خفت. وسبب الحساسية برجح لتفاعل جهاز المناعة للبروتينز الموجودين بالقمح اللي هن ألبومين، جلوبلين، جلايدين وجلوتين.
فهدول لازم بس يقروهم كمان ينتبهوا عليهم.
هلأ شو هن مصادر القمح؟ أول شي عنا طحين، خبز، المافن، الكيكس، المعكرونة، الكسكس، البيرة، الفودكا، الويسكي، سويا، كاتشوب، هوت دوغ، لحوم المحضرة اللي بتحتوي على القمح مثل البرجر مثلا، فوتولو، كعك
أو
الناجتس، يس. المعجنات، المايونيز، البسكت. فمثل ما قالت مدام سوسان أنه كتير مهم نطلع على الفود ليبل سايت البرودكت لنشوف شو فيه هون ingredients. هلأ ببعض الحالات الأشخاص اللي عندهم حساسية على القمح يمكن هيدي الحالة تتطور إذا عملوا سبور، لأن الرياضة ممكن تسبب ردة فعل للجسم وممكن تؤدي للأنافيلاكسيز اللي حكت عنها مدام سوسان قبل. شو يعني بيكرز أزمة؟ هي ردة فعل بتجي تنشق الطحين بدل أكله، وهيدا الشيء بسبب صعوبة بالتنفس. هل حساسية بتجي من طحين القمح أو غير أصناف من القمح؟
يعني هذا اللي عم نحكي لما أنه بيكون في حساسية حتى إذا
حتى ريحة
ريحة إذا شيء مستعمل إذا حط إيده عليه حتى ما ضروري يأكله، إذا عندهم شخصوا أنه عندهم حساسية لازم ما يقربوا عليه.
حتى مثلا في ناس عندهم حساسية على الجوز إذا لمسوه أو كانوا حد الشجرة مثلا ممكن دغري يتحسسوا من الموضوع
ده، بس بصيروا بيعرفوا بيتقبوا عن هذا القصة.
هلا في عنا سؤال على الواتساب بس كنا ناخده.
يعطيكم الف عافية. أنا عندي حساسية بس تعطيس كتير كتير كتير، أي شيء بشمه بصير عندي نوبات تعطيس لدرجة إنه ضلوعي بصيروا يجعوني من كتر التعطيس. هذا شو له حال؟ شو لازم نعمل؟
هيدا النوع من الحساسية هو حساسية على الطقس، على تغير الطقس، مش حساسية على الأكل. فالأفضل أكيد تشوف حكيمك وهو الحكيم هو بيعطيك الدواء المناسب لهيدا الشيء.
وأكيد المعالجة بتكون نفس الطريقة، بيشوفوا أنت وين قاعد، إذا قاعد بمحل في بقلبه ريحة أدوية أو بتشتغل بمحل في ريحة زيوت أو بينتينجز. يعني كل هيدا الطبيب هو بعد ما ياخد منك كل شيء بيقدر يقدر شو القصة، وهي هنا منها هينة يعني صعبة. وأكيد يمكن بتاخد أنتي هستامين كرمال يوقف شوي التعطيس يعني.
مزبوط.
طيب هلأ نحنا كنا عم نحكي عن حساسية الطعام اللي هي اسمها فود ألرجي، وهلأ بدنا نحكي عن عدم القدرة على تحمل الطعام اللي هي اسمها فود انتولرنس، ويلي نحنا بنعتقد كأخصائية تغذية أنه 3/4 الناس عندها الفود انتولرنس وبتفتكروا أنه هو فود ألرجي. خلينا نحكي عن الفرق بين الحساسية والفود انتولرنس، بس بالأول خلينا نفسر شو يعني فود انتولرنس أو عدم قدرة تحمل الأكل. هي ردة فعل الجسم أول ما بياخد أكل معينة، بس مش بالضرورة تشمل ردة فعل الجهاز المناعي مثل الحساسية. وهيدا ردة الفعل اسمها نون ألرجيك فود هايبر سنسيتيفيتي، وبالعادة السبب الرئيسي بيكون نقص بمادة كيميائية معينة بالجسم بتسبب المشكلة، مش مثل قصة الحساسية اللي حكينا عليها. هلأ الفود انتولرنس شائع كتير أكتر من الحساسية، لأنه ممكن يطال الأطفال ويطال الكبار مع بعضهم. بتبلش العوارض مش دغري بس خلال 48 ساعة من أخذ الأكل، وهي بتتشابه شوي مع عوارض الحساسية، ومن هون بيجي اللغط بين الحساسية والإنتولرنس.
فخلينا ناخد أول شيء الفرق، أنه بالنسبة للفود ألرجي هي حساسية الطعام أكتر شيء الأطفال، أما الإنتولرنس هو الأطفال والكبار. العوارض تاعي الحساسية دغري، أما الانتولرنس خلال 48 ساعة.
ايه هلأ نحن شوي تاني بدنا نعطي مقارنة بين الكل حتى الناس تقدر تعرف أكتر عن الموضوع. هلأ ممكن الانتولرنس بيسبب الإضافة للعوارض الشبيهة بالحساسية، ممكن يسبب مايجرين. يعني في كتير ناس بيقولوا راسنا عم يجعنا، أول شيء صداع نصفي او غير نصفي بيروحوا عند الحكيم بيحكوا ببلشوا بيحكوا على الكافيين بعدين بيحكوا على الشوكولا بعدين بيحكوا بفوتوا بقصص الاكل كلها يلي هي ما عم تعمل لهم حساسيه بس عم تعمل لهم وجع راس اكثر. امراض تعمل توتر، امراض تعمل اكتئاب، امراض تعمل قله تركيز ونوم غير منتظم. بس اذا نحن عم نقول حدا صار معه ميجرين كل الباقيين بيصيروا نتيجه الميجرين كمان، يعني بفوتوا بقلب بعضهم. والجدير بالذكر انه عدم قدره تحمل اكله معينه بتختلف بين شخص والتاني مش مثل الحساسيه، يعني في اشخاص ما بيقدروا ياخذوا ولو كميه صغيره من الطعام اللي بسبب مشكله، وفي اشخاص تاني بحاجه لكميه اكبر ليحسوا بالعوارض. والعلاج الوحيد هو الابتعاد عن الماكولات يلي بتسبب انزعاج واستبدالها بمأكولات أخرى للحصول على المغذيات أو النيوترينتس يلي هي بحاجة إلها، وهالشي بيعتمد على نوعية الطعام المسبب للمشكلة. لنرجع نذكر مستمعينا الكرام نحن حاضرين لأي سؤال على رقم التليفون واتساب 03-000-933 وعلى الأرض 04-545-352. نوقف مع بريك صغير ونرجع لكم. قبل البريك كنا عم نحكي على الحساسية وبلشنا نحكي على شيء اسمه food intolerance أو عدم قدرة تحمل أكل معين. هلأ أنا وسارة حنحكي تابلو نحكي فيه الفرق بكل جزء بين الحساسية وبين عدم القدرة على التحمل. هلأ بالحساسية بتطال الأطفال بشكل عام.
أوكي، أما بالfood intolerance هو عدم القدرة على التحمل بتطال الكبار والصغار، الأطفال والكبار.
أوكي، بالحساسية 8% من الأطفال تحت السنة و 3% من الأطفال تحت الخمسة و 1% من الكبار.
أما عند عدم قدرة التحمل شائعة أكثر عن جميع الفئات العمرية،
يعني هنيك في فئات معينة هون
في
هون
كل الفئات العمرية.
بالحساسية أكثر المأكولات المسببة للحساسية هي حليب وصويا وبيض وقمح.
أوكي، أما بالفود انتوليرنس زيادة عن هيدي المأكولات في عنا كمان الفود أديتيفز اللي هي المواد حافظة.
نعم، هلأ بالحساسية بتبلش العوارض خلال 30 دقيقة من أخذ الطعام المسبب للحساسية.
أما بالفود انتوليرنس ممكن ما تظهر العوارض إلا بعد 48 ساعة،
وممكن تظهر بعد شوي بس إنه في فرق كتير بالوقت. يعني هلأ الحساسية بتجي نتيجة تناول جرعة صغيرة،
اما الفود انتوليرنس بتجي حسب الاشخاص وقدره تحملهم باختلاف الكميه المسببه للانزعاج.
هلا بالحساسيه اذا بدنا نحكي على العوارض، حكه واسهال، استفراغ، تورم، مشاكل بالتنفس، وبنوصل للانافيلاكسيس. اما بالعدم القدره شو بيصير؟
نفس العوارض بس زياده في عنا وجع راس، صداع نصفي اللي هو المايجرين، نفخه، تقرحات، قله تركيز، اكتئاب، توتر، وضعف بالذاكره.
يعني اقوى هدولي.
صح.
هلا بالحساسيه التشخيص بيعتمد على عده اختبارات للكشف على رده فعل الاي جي اي بالجسم مثل فحص الجلد وفحص الدم.
أما بالفود انتوليرنس ما في فحوصات مخبرية، في دراسة للنظام الغذائي للكشف عن الأطعام المسببة.
هلأ نوصل بالفرق بين الحساسية والفود انتوليرنس، العلاج الغذائي شو هو؟ بالحساسية الامتناع عن أخذ المأكولات المسببة للحساسية ولو بكمية صغيرة والاستعانة عنها حسب نوع الطعام، ممكن اللجوء لأخذ المكملات الغذائية في حال هيدا الغذاء بيعمل إذا كان ناقص بيعمل deficiency بالجسم أو شيء.
ساعدها بناخد مكملات غذائية 100%. أما بالفود intolerance مندخل المواد المسببة للانزعاج بكمية بيقدر الجسم يتحملها دون الإحساس بالعوارض.
يعني العلاج كتير مختلف بين واحد وواحد. هلأ بما أنه عم نحكي عن الفود intolerance خلينا نحكي عن شغلة كتير معروفة واللي هلأ نحن بنعتبرها أمرار مظبوطة وأمرار موضة، اللي هي الجلوتين انتوليرنس أو ما يعرف بالسيلياك ديزيز. هلا كتير ناس بلبنان ويمكن بغير دول بيحكوا على الجلوتين، وبالسوق منلاقي فيه كتير مواد، يعني إن كان طحين إن كان أي نوع جلوتين فري، لأنه بيعتبروا إن هذا الجلوتين عم بيضايقهم، وهذا من ضمن الفود انتولرنس. بس صح. في فرق كتير بين إنه واحد يتضايق شوي من الجلوتين بيكون عنده سيلياك ديزيز. سيلياك ديزيز هو حالة صحية بالجهاز الهضمي بتصيب الأمعاء الدقيقة عند الأشخاص اللي بيتمتعوا بقابلية جينية للإصابة فيه، وهو بيصير نتيجة تناول الشخص للجلوتين، وهو نوع بروتين حكينا عليه موجود بالقمح بالشعير بالشوفان بالبرغل. ممكن يحصل مرض السيلياك بأي مرحلة عمرية من الطفولة وحتى الشيخوخة. هو مرض كتير شائع بيطال شخص واحد مقابل 133 شخص، هيدا بأمريكا حسب الإحصاءات. هلا شو هي العوامل اللي بتأدي لنوصل للسيلياك ديزيز اللي هو كمان مختلف عن الجلوتين انتولرنس؟
مزبوط. هلا في هيدي بروسس لهيدا الموضوع. أول شيء لما نتعرض لمادة الجلايدين، إنه هي بروتين موجود بتكوين الجلوتين الموجودين بالحبوب وخاصة القمح، ساعتها بتقوم إنزيمز اسمه ترانس جلوتامينيز بتعديل تركيبة الجلايدين. ونتيجة لهيدا التعديل بيقوم جهاز المناعة لجسم الإنسان بمهاجمة أنسجة الأمعاء، ساعتها كردة فعل مناعية بسبب حدوث التهاب، وهيدا الالتهاب بدمر غشاء الأمعاء يلي بيقوم بدوره الامتصاص، فبصير سطح الأمعاء كتير مالس، وهيدا الشيء بسبب حدوث سوء امتصاص الغذاء، يعني بصير في عنا فيتامين ومينرال ديفيشنسي، وبالتالي بيؤدي لمرض السيلياك. والجدير بالذكر أنه احتمال حدوث السيلياك عند الشخص بيكبر إذا كان أحد أفراد عائلته مصاب فيه، اللي هو فاميلي هيستوري. حتى أنه بعض الدراسات أثبتت أنه اللي عنده نوع سكري أول ديابيتس ميليتس تايب 1 المعتمد على الإنسولين هن معرضين أكتر يصير عندهم إصابة بالسيلياك.
شو أعراضه؟
أول شيء تكرار شعور الانتفاخ والغازات والمغص، إسهال أو إمساك مزمن أو الاثنين سوا، فقدان الوزن، تأخر النمو أو البلوغ، فقر الدم، آلام البطن، تقرحات فموية، طفح جلدي، تغير بلون الأسنان، ألم بالعظام والمفاصل، وزيادة النزيف لأنه بصير في عنا نقص بالفيتامين كي، وبصير في عنا رائحة خروج قوية.
هذه الأعراض كتير صح. أساسية يعني للموضوع. هلأ المشاكل الصحية الأساسية اللي بتنتج عن مرض السيلياك شو بيصير؟ يعني إذا واحد ما تعالج من السيلياك أو ما عرف أنه هو سيلياك وكيف لازم يروح عند الحكيم وشو يقله، بيصير في عنده أول شيء سوء تغذية، يعني بطل يأكل شيء لأنه بخاف شو بده يأكل، وهذا بسبب سوء امتصاص المغذيات من الأكل والنقص اللي بيصير بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامينز A, D, E, K، هدول فيتامينز الفات سوليبل والفوليت والحديد اللي النقص فيهم بسبب بفقر الدم. سو أول شيء بيصير عند مريض السيلياك سوء تغذية. تاني شيء بيصير عنده خسارة كالسيوم وانخفاض بكثافة العظام، فمع خسارة الدهون المتواصلة بالخروج، خسارة الكالسيوم والفيتامين دي اللي هي المواد الأساسية لتكوين العظام، هالشي ممكن يؤدي لمرض ترقق العظام أو أستيوبروسيس. كمان ممكن عدم علاج مرض السيلياك بطريقة مضبوطة لا سمح الله ممكن يؤدي للسرطان، لأن الأشخاص اللي بيهملوا علاج هذا المرض ممكن يتطور عندهم سرطان الأمعاء. هلا كمان في شيء اسمه لاكتوز او عدم القدره على تحمل اللاكتوز او لاكتوز انتولرنس، فبسبب الخلل اللي بيصيب الامعاء جراء تناول الاطعمه اللي بتحتوي على جلوتين بعد يعني مرض السيلياك، بيعانوا كمان من حاله اللاكتوز انتولرنس. يعني اللي عنده سيلياك ديزيز اوين بصير عنده لاكتوز انتولرنس، مشان هيك لازم ينتبهوا يلي عندهم السيلياك من تناول الحليب ومشتقاته، ويتبعوا التعليمات اللي نحن حنذكرها هلأ للمساعدة بالعلاج. إنما الجدير بالذكر أنه بعض الأشخاص ممكن يضلوا يعانوا من اللاكتوز انتولرنس على الرغم من قدرتهم على التحكم بمرض السيلياك اللي بيعانوا منه. شو يعني لاكتوز انتولرنس؟ هذا واحد من اللي عم نحكي فود انتولرنس غير الجلوتين، في اللاكتوز انتولرنس. لاكتوز انتولرنس هو بتجي نتيجة نقص انزيم اسمه لاكتيز، وهذا الإنزيم مسؤول عن هضم سكر الحليب اللي اسمه لاكتوز. اللاكتيز عادة الإنزيم بيتصل باللاكتوز عند الهضم وبيتعمد لتكسير اللاكتوز لمكوناته اللي هي جلوكوز وجالاكتوز، حكينا عليهم الحلقة الماضية. هلا اذا ما كان موجود هذا الانزيم اللي هي يا بيكون منه موجود يا بيكون في كتير ناس وخصوصا بالشرق الاوسط كتير ناس ما عندهم اياه او عندهم اياه بكميه قليله، هالانقسام تبع الجلوكوز والجالاكتوز بيتوقف، نتيجه هالشي بخلي اللاكتوز يتخمر بسبب بكتيريا الامعاء، وهذا بسبب الاعراض المزعجه التاليه، بسبب اسهال، لعيان بالنفس، مغص معنوي، بصير كل وقت واحد ممغوص او عنده نفخه وغازات وما بيعرف ليه. شو العلاج ساره؟
هلا كعلاج ما في علاج جازم 100%، بس في تغيرات بسيطه بالنظام الغذائي ممكن تساعد. اول شيء بدنا نبتعد عن الاطعمه اللي بتحتوي على اللاكتوز مثل الحليب، غير حليب ومشتقات، ومنلاقي اللاكتوز موجود بالكريمه والشوكولا والايس كريم وكمان بالكورن فليكس. كمان شراء المنتجات الخاليه من اللاكتوز مثل مثلا الكربوهيدرات مثل الرز، المعكرونه، بقوليات، زيوت، ربندوره، لحوم، سمك طازه، هيدول ما فيهم لاكتوز. صحيح انه الحليب ومشتقاته بيعتبروا مصدر اساسي للكالسيوم، بس فينا نلاقي الكالسيوم مصادر تانية مثل اللوز، البروكلي، حليب الصويا، اوراق الخضراء مثل السبينتش، ملوخية، الفول والبقوليات.
هلا كمان بدي شدد انه هلا عن جديد طبعا اخر 4-5 سنين صار في بالسوق لاكتوز فري ميلك،
يس،
ولاكتوز فري لبنة.
بيكون فيها اللاكتوز فري ميلك بيكون بقلبه الانزيم اللاكتيز اللي هو الاوريدي بيكون،
فاذا اخذوهم ممكن كتير انه يكون انه ما ياثروا عليهم، يعني فيهم يستعملون هون. هدول من قبل ما كانوا، هدول عن جديد هلا يعني اخر 4-5 سنين.
هلا انا نرجع للسيلياك، في فحوصات وتشخيص لمرض السيلياك. في عنا فحوصات الدم للكشف عن وجود نسبة غير طبيعية من الأجسام المضادة اللي هي IgE، نظرا أنه جهاز المناعة بحالة السيلياك بحارب مادة الجلوتين بهالوسيلة. تاني شيء أخذ خزعة من أنسجة الأمعاء للتأكد من الالتهاب اللي انصاب فيه. تالت شيء ببعض الحالات بيعمد الطبيب لوسيلة لفحص الأمعاء ككل، وهي إعطاء المريض حبة بداخلها كاميرا كتير صغيرة بترسل آلاف الصور لحزام بيكون المريض حاطه. بهالطريقة بيبين الالتهاب بشكل أوضح والجسم بيتخلص من هيدي الكبسولة من خلال الخروج.
يعني التشخيص للسيلياك صار يعني حاضر لما بيكونوا كل العوارض موجودة بيقدروا يعملوا هول ويعرفوا. شو العلاج للسيلياك؟
هلا ما في علاج شافي للسيلياك، بس اتباع حمية غذائية معينة بيساعد بالتحكم بالمرض. أول شيء الامتناع عن تناول المأكولات الممنوعة واللي رح نحكي عنها بالتفصيل لاحقا، قراءة الفود ليبلز مثل ما قلنا والتأكد من عدم احتوائها على المواد الممنوعة، الانتباه على نوعية الغذاء ومكوناته خاصة عند الأكل خارج المنزل، الامتناع عن تناول أي مأكولات مشكوك فيها أن ممكن يكون بقلبها جلوتين. خامس شيء الاستمرار باتباع نظام غذائي حتى بعد اختفاء عوارض المرض، بس هيك بريكوشنز.
شو المأكولات الممنوعة لسيليا؟
أول شيء فعنا طحين، قمح، خبز، كعك، حبوب الفطور المعلبة المصنوعة من القمح والشوفان، فعنا برغل، عنا سميد، معكرونة، شعيرية، كشك، المعجنات مثل سمبوسك، بيتزا، مناقيش، كرواسون، لحم بعجين. كمان في عنا حلويات عربية بقلبها جلوتين اللي هي بقلاوة، كنافة، قطايف، أو حلويات مصنوعة من طحين القمح مثل بيتي فور والكيك والبسكتس. كمان في عنا اللحوم الباردة والمحضرة بطحين القمح أو فتات الخبز مثل المقانة، الهوت دوغ، سجق، بسطرمة، كبة والبرجر. كمان في عنا بلاس، في عنا مواد حافظة أو المكثفة المصنوعة من الحبوب الممنوعة اللي ممكن نقراها على الفود ليبل اللي هن. أول شيء في عنا هيدروليز فيجيتابل بروتين، في عنا فيجيتابل جام مالت، في عنا ستارتش فلاور، صويا صوص سوليدز، سيريال أديتيفز، إيمالسيفايرز وستابيلايزرز. كرمال هيك يرجع عدم تناول أي معلبات مثل خلطات الطعام الجاهزة للحوم والسمك المعلب. كمان في عنا شوربات المعلبة، جبنة المصنعة، آيس كريم، بسكتس، خردل، كاتشب، بيرة، ويسكي، هيدول كلهم فيهم هيدن إنجريدينتس ممكن يكون بقلبهم جلوتين.
يعني اللي عنده سيلياك ديزيز مش الجلوتين انتوليرنس الله يعينه ببطل يقدر ياكل شيء.
صح.
يعني اذا شفنا كل المأكولات اللي قلتيها انت ما بقى ياكل شيء، مش هيك بصير معه سوء تغذية. بس انا هلا حرتب الوضع اكثر ونقول شو المأكولات المسموحة. المأكولات المسموحة لسيلياك ديزيز هي الفواكه والخضروات الطازجة، فهي خالية من الجلوتين، الاسماك واللحوم والدجاج، المكسرات والبقول، الحليب ومشتقاته إلا إذا كان في وجود لللاكتوز انتولرنس. كمان في يأكلوا بطاطا، رز، درة. هلأ عن جديد بلبنان وبكل البلدان صار كل شيء منتجات جلوتين فري موجودة، يعني حتى في محلات بلبنان بتعمل الكيكس اللي هي جلوتين فري،
الكعك حتى كرواسون
الكعك الجلوتين فري،
بيستعملوا ألمند فلاور بالعجينة،
بيستعملوا ألمند فلاور أو كورن فلاور أو كوكونات فلاور، كل هدول اللي ما فيهم جلوتين. الطحين اللي هو جلوتين فري، طحين الرز، طحين الصويا، طحين الذرة، طحين البطاطا، وينصح بأخذ الفيتامينات المتعدد يوميا تحت إشراف الطبيب بسبب سوء الامتصاص اللي بيصير. فالطبيب بيعطي المكملات الغذائية اللي هي كالسيوم والفوليت، الحديد، فيتامين بي 12، فيتامين دي، وفيتامين كي. هلأ شو النصائح آخر شيء لحتى نحكي عن تحضير الطعام؟ كيف بعض النصائح الغذائية لتحضير الطعام؟ أول شيء مزج نوعين أو أكثر من الطحين عند الخبز، يعني وقت اللي بدنا نعمل خبز بدنا نحط طحين درة وطحين رز مع بعض، واستبدال كل كوب طحين قمح ب يعني أكتريته كوب طحين رز، كوب طحين الدرة أو كوب طحين البطاطا مخلوطين بين 7-8 الريشو تبعهم. فكل معلقة كبيرة من طحين القمح لتكثيف الطعام، يعني إذا نحن عم نزيد بدنا نزيد الطحين لنعمل صوص
الكونسنتريشن
لأي شيء بالطبخ، ممكن نستبدل طحين القمح من معلقة كبيرة لمعلقة ونص صغيرة من طحين النشا، أو معلقة ونص صغيرة جيلاتين، أو معلقة كبيرة من طحين الرز. فهدول كلهم، كل المواد اللي عم نحكيها هلأ هي مهمة للسيلياك ديزيز. أما الناس اللي عندهم intolerance ففيهم كمان يتوجهوا لهدول المحلات اللي اليوم موجودة بكثرة بسوقنا، بس لازم يكون الفود ليبل عليها مظبوطة، ولازم يكون عم ناخد عم نتأكد من مصادر اللي نحن عم ناخدها، إذا مصادر موثوق فيها مش إنه موجودة ومكتوب عليها يمكن بخط الإيد، مين الناس اللي عم تبيعها، شو هي
credible
sources لحتى لا سمح الله ما ناخدها وتكون فيها مواد ممكن تضايقنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم، حكينا كتير عن الانتولرنس والحساسية، وأي سؤال نحن مستعدين كدايت سنتر إنه نجاوبكن عليه أو على الأرقام اللي كنا عم نقولها. شكرا كتير لاستماعكم، وانترونا الأسبوع الجاي.
غذائك طبيبك، عصوتك لبنان.